السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتي فانتازيا. معاكم شيماء دسوقي. بعتذر جدا عن التأخير. أنا حاولت أعمل حاجة طلبت مني إن أنا أنزل الكتاب كامل مع بعضه، بس لقيت الموضوع هياخد مني وقت طويل جدا، سواء في التسجيل أو في رفعه على القناة، فسامحوني أنا هكمل زي ما أنا. الكتب هتكون حلقات، تمام؟ وحلقات الميثولوجيا الإغريقية طبعا زي ما هي معانا، بس موضوع الكتب لأن هي أكتر حاجة اتطلبت عندي. فالنهاردة أنا اخترت لكم رواية لطيفة اسمها أحزان الشيطان للكاتبة الأسكتلندية ماري كوريلي. احنا هنكمل كتاب نيتشه طبعا، بس في النص كده بقى إيه، يعني حاجة جديدة، تمام؟ ترجمة وإعداد دكتور أحمد خالد توفيق. قبل ما نبدأ، لو انت اول مرة تشوف القناة اعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، فعل الجرس وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. ويلا بينا نبدأ قصة أحزان الشيطان. الفصل الأول. هل تعرف معنى الفقر؟ ليس الفقر الذي يزعمه أشخاص يعيشون على دخل قدره 5000 أو 6000 جنيه سنوياً، لكني أتكلم عن فقر حقيقي، فقر مدقع، فقر يرغمك على ارتداء بدلة واحدة حتى تبلى، لا تغسل غياراتك بسبب أسعار المغسلة الباهظة، تمشي في الشوارع وسط رفاقك شاعرا بالتضاؤل والخجل. هذا هو السرطان الذي يلتهم قلب المرء فيحيله كائنا شريرا حسودا. عندما يرى تلك المرأة السمينة أو هذا الرجل المتبختر الذي يشعر أن كل الطبقة العاملة خلقت لتخدمه، عندها تسري المرارة في دمه وتثور روحه ويتساءل: لماذا هذا الظلم؟ لماذا أقضي النهار طاويا محروما؟ لماذا ينتعش الأشرار كأنهم أشجار خضر؟ يمكن أن أحكي قصتي، لكن من سوف يصدقها؟ لا أحد، لكنها حقيقية، حقيقية أكثر من أي شيء يسمونه حقائق. أعرف كذلك أن رجالا كثيرين تورطوا مثلي في شباك الخطيئة، لكنهم كانوا أضعف من أن يتحرروا. هل سيتعلمون الدرس الذي تعلمته أنا في نفس المدرسة المريرة ومع نفس المعلم الكريه؟ لكن لا أكتب هذا الكلام لألقن دروسا لزملائي، فقط أحكي الأحداث الغريبة التي مرت بي بالترتيب، وسوف أترك للعقول البشرية تفسير ما حدث. كان هذا شتاء طويلا يذكره الناس بسبب برودته القطبية، اجتاح ليس بريطانيا فقط بل كل أوروبا. كنت أنا جيفري تيمبسيت وحدي في لندن أتدور جوعا، لا أحد يثق في الجائعين أو يتعاطف معهم، بالذات هؤلاء القوم المدخمون الذين لا يصدقون بوجود جياع في العالم أو يظهرون اهتماما مفتعلا بالأمر على مائدة العشاء. موضوع الجوع لا يبدو لائقا للكلام عنه في المجتمعات الراقية. أنا الذي صار كثيرون يحسدونني قد عرفت حرفيا معنى لفظة جوع، الاشتهاء الحيواني لمزيد من الطعام. هذه مشاعر قاسية بالنسبة للفقراء، لكنها أقصى بالنسبة لمن نشأوا معتبرين أنهم جنتلمانات. لقد توفي أبي، فاكتشفت أن كل ما حسبته ثروتنا هو ديون. ليس البيت لي، ليس لدي سوى تمثال صغير لأمي التي ماتت وهي تلدني. شقيت، بحثت عن عمل في كل مكان لا جدوى. هكذا يعامل الأديب الفقير، يصدرونه، لا أحد يريده، الكل يعيد له نصوصه بلا قراءة، يعاملون الأديب كأنه أسوأ من أسوأ لص. كنت أعيش ليس لعشق الحياة، ولكن لأنني أحتقر من ينتحرون. كنت أحمل أملا غامضا أن عجلة الحظ سوف تدور وسوف ترفعني يوما كما سبق وأن همشتني. لفترة ظفرت بعمل كمراجع في دار النشر، وكنت أتلقى 30 قصة كل أسبوع، فاعتدت أن أتفقد 10 منها بسرعة ثم أكتب عمودا ملتهبا، ولاحظت أن هذا يسر الناشر، والناس تعتبر هذه المقالات ذكية. ذات مرة أجبرني ضميري على امتداح عمل بدا لي أصيلا موهوبا، وكان كاتبه خصما قديما لمالك الجريدة. هكذا تم طردي على الفور، وسرعان ما وجدت نفسي في الشتاء بلا مليم وجائعا تماما. لم يكن هناك عمل في لندن، ما من وظيفة شاغرة. عندما وجدت عملا ككاتب في جريدة صغيرة، قال لي رئيس التحرير: أنت تنتقد المجتمع بشراسة في مقالاتك، هذا يضايق الناس. لا تنسى أن المجتمع هو من يشتري الصحف والكتب. أتمنى لو كتبت قصة حب خفيفة. سألته: هل أنت واثق يا سيدي من أنك تحكم بدقة على ذوق المجتمع؟ ابتسم وقال: هذا عملي، أنا أعرف ذوق الناس كما أعرف جيب سترتي. لا أطلب أن تكتب عملا مبتذلا، لكن أؤكد لك أن ما تكتبه لا يبيع. قلت له: يبدو أن علي أن أضع القلم جانبا، أنا موضة قديمة، لذا أعتبر الأدب مهنة سامية جدا. نظر لي في تهكم واستخفاف ثم قال: أنت متحمس، هذه مشكلة سوف تنتهي. هلا جئت معي للنادي لنأكل؟ رفضت بشدة، لأنني أدركت أنه فهم مدى جوعي وفقري. ودعته وعدت لبيتي. قابلتني صاحبة النزل على الدرج وسألتني إن كنت أريد أن أسوي حساب الإيجار. كانت تسأل برفق، وقد ألمني هذا كما ألمتني دعوة الناشر للعشاء، كلاهما فيهما شفقة واضحة. دخلت حجرتي وألقيت بنفسي على مقعد وألقيت سبة. لم أكن متدينا في ذلك الوقت، ولم أؤمن بوجود إله. كنت أعتبر نفسي فانيا، أزدري كل خرافات الأديان برغم أنني ولدت مسيحيا. كنت في وضع قانت، لقد بذلت ما في وسعي بلا جدوى. قرأت عن أشقياء يكدسون المال وأشرار الأثرياء. بدا واضحا لي أن الأمانة ليست خير، أو ليست خير سياسة. الليل كان باردا ويداي تتجمدان، فحاولت أن أطفئهما على مصباح الزيت الذي تركته لي صاحبة النزل. مددت يدي للتدفئة فلاحظت 3 خطابات على المنضدة، أحدها في مظروف أزرق كبير، وواحد عليه علامة بريد مولبورن. أمسكت بهذا الخطاب مفكرا بعض الوقت قبل أن أفتحه. كنت أعرف من أين جاء، السؤال هو ما يحمله لي من أخبار. منذ أشهر كتبت عن معاناتي لصديق قديم سافر إلى أستراليا لأن إنجلترا لا تتسع لطموحاته. هناك عمل في منجم ذهب، خطر لي أن أطلب منه 50 جنيها كقرض. طبعا سيرفض كأي صديق تطلب منه مالا، ولسوف يتهم التجارة والسوق إلى آخره. لماذا أتوقع أن يختلف؟ ليست بيننا سوى ذكريات عابرة من أيام الجامعة في أكسفورد. كنا نحلم بتغيير العالم للأفضل. فتحت الخطاب بحذر. هناك سقط شيك بمبلغ 50 جنيها. اضطرب قلبي شاعرا بالراحة وقلت: أنا ظلمتك يا جاك، ما زال قلبك في المكان الصحيح. وقرأت الخطاب فوجدته قصيرا كتب في عجالة: عزيزي جوف، يؤسفني أن حظك متعثر، وهذا يدل على أن لندن ما زالت تعج بالحمقى، حيث يعجز رجل بقدراتك عن النجاح. أعتقد أن المال هو ما سيحل مشكلتك، فلا تتعجل. ارجع المال، ما سأقدمه لك فعلا هو صديق يحمل خطاب تعريف مني، وكل ما عليك هو أن تضع نفسك بين يديه. هو خبير في مهنة النشر. قال لي إنه ثري جدا، لا يعرف ما يصنعه بماله، وهو يحب رجال الدين في الكنيسة لأنهم يرشدونه إلى سبل الإنفاق. أنا مدين له بالكثير وقد حكيت له عنك، هو قادر على عمل أي شيء بماله. المخلص بوفلس. الدموع كانت تغرق عيني وأنا أتأمل توقيعه. كان اسم بوفلس هو اسم تدليل نطلقه عليه أيام الكلية. كان اسمه الحقيقي هو جون كارينغتون، يمكنني الآن دفع الإيجار وشراء بعض العشاء وإشعال النار في غرفتي. فتحت الخطاب الأزرق الطويل الذي يبدو رسميا. ما هذا الذي فيه؟ رحت أعيد القراءة بينما الحروف ترقص أمام عيني. مستحيل أن يكون الثراء بهذه السهولة، لكن هذه الأنباء تبدو حقيقية. لحد كده بتنتهي الحلقة الأولى، الفصل الأول من رواية أحزان الشيطان. كمل معاكم، استنوا على طول الحلقة الجديدة هتنزل بعد الحلقة دي. ما تنسوش سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو لو عجبكم، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوا الحلقة الجديدة من أحزان الشيطان. كانت معاكم شيماء تسوق. باي باي.